مقرره في صحيح البخاري في تفسير هذه الايه الكريمه ان عويله بن حصن من حويفه بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزاره هو الذي يقال انه مقار احمر وكان ابن اخيه احمر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء وكان له مكانه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان عمر رضي الله عنه كان جلساءه القراء صغارا كانوا او كبارا فقال عينه لابن اخيه الحر بن قيس لك وجه عند هذا الامير فاستذن لنا عليه فاستذن له عليه فلما دخل عينة على عمر رضي الله عنه وكان عينة بدويا جافيا فقال لي ابن الخطاب ما تقينا الجسد ولا تقسيم بيننا بالعدل فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى هم به فقال له حر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله يقول لنبيه خذ الأرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فما جعلتها عمر وكان عمر رضي الله عنه وقفا عند كتاب الله قال بعض العلماء العفو هو ما تسهل لك من أخلاق الناس هنا وجدته سهلا من أخلاق الناس ما وجدت منهم من طيب خلق وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه والعفو في لغه العرب يطلق على ضد الجهد فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسميه العرب عفوا وقد قدمنا ايضاحه بتصغير قلبه يسالونك ما لا ينفق قل العفو اي الشيء الزائد الذي لا يوجه زائد على قدر الخله الضروريه على أصح التسيير هو معنى معروف في كلام العرب أقول لا تقول العفو مني قل لا صح لما تسهل لك مني وما تعصى عليك لا تكلميه ومن قول أسماء أبي خارجة وقيل حاتم الطاهي قل العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضبه ومن قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وابتسمي خذ منه ما أفضل إلى غضبه ولا يكن همك الأمر الذي منعه وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الآخر إلى ما بلغت مجاهك عفوا فقل هذا إلى مرعى واشربه تعالى هذا قل العفو ما تسهل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا كلفه فقل وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال وعلم عن الجاهلين وقوله وامر بالعرف العرب تطلق لغه العرف والمعروف والعارفه على كل خصله جميله تستحسنها العقول وتطمئنوا الى النفوس معنى وامر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس قال معنى قوله وأمر العرف وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول حصيله من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس يعني هو بالعرف أي بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول كالإعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء وكان بعض علماء الاصول يقول ان هذه الايه يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك ان الناس اذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم ان يقول واذا قال العلماء اذا جاء قاضي الى بلد وهو غريب عنها ليس من اهلها لا يجوز له ان يحكم ولا ان يفتي حتى يسال عن عرفهم وعاداتهم فيما لا يريدون بالصيغ واثار المعاملات لان الاحكام تختلف باختلاف الاعراف قد يقول الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم ويحملهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآيات إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها الضرر المزاد، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي إزالة الضرر، ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرار. الثانية المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها من فروع هذه القاعدة التسهيلات والرخص كقصر المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. الثالثة لا يرتفع يقين بشك، وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى تتحقق بالبينة شرها ونحو ذلك من الوكلاء. وكذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشرع حتى تقوم البينة على أنه قضى، وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة قولهم الحكم محكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجارتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها وما تحتاجه في مخاطبتها وتقصيده، ولا تحمل بمطلق أثار اللغة التي يخالفها عرفها. القاعدة الخامسة الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال معنى قوله قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عن الجاهلين. خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ترضى عنه ولا تخذه بزلته، كما قال جل وعلا وإذا مروا بالله مروا كراما سلام عليكم لا يفتر الجاهلين ونحو ذلك. هذا معنى قولي غالب عن الجاهلين. فإما ينفعنك من الشيطان نزغ، إن هذه أصلها إن الشرطية فزيدت بعدها ما ألا زيدت لتوحيد الشرط، وأجر الله العادة. الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكدت شرطيتها بما المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه من التوكيد المثقلة، حتى قال بعض العلماء كل مضارع قبله إنا لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة، والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يجب القرآن فعل مضارع قبله إنا إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة. إما ينزغنك من الشيطان فإما يذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا إلى غير ذلك، إلا أن التحقيق أن إتيان من التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة، ولو لم تأتي بعده لكان جائزا. سمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما، وهو مستفيض في أشعار العرب كثير، ومنه قول لا شاء فإما تغني ولي ذمة فإن الحوادث لا هدى بها، قال تغني ولم يأت بنون التوكيد. ومن قول الحماسي زعمت تنابع أمني إما أمر يسدد بينها الأصابع التي من مقر أقل الشمفرة فإن ترين كبلة الرأي ضاحيا على رقة أحفى ولا تنحل وقول الآخر فإن ترين وقول الذي تبيع ربيعة فإن ترين يوم أصبحت سالما فلست بأحيامي كلابي وجعفري هو كبير في كلام العرب وزعم قوم أن حزم للتوكيد لضرورة الشعر وقال جماعة من علماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة كما هو معروف في محله فلا معنى قوله وإما ينزغنك من الشيطان نسر أضاف الفعل هنا أسند الفعل هنا إلى مصدره كقول العربي إذا شد الأمر شد جد هذا الأمر ويصل يعني شد الناس في ذلك الأمر وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي عربي معروف من قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا ستذكرني قومه لا جد جده وفي ليلة الظلماء يفسق البدر قال بعض العلماء النزغ والنغز معناه النقص وإما يلخصنك الشيطان ونقص الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد يلخص في الإنسان ويغرسه فيه ليذيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها إذا جاءك الشيطان نزعك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوسك حتى بين لك عن تعصيه أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي فاستعذ بالله من الشيطان استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه والإعادة هي الحب والتمنع والتوقي عكس الإياد لأن الإياد بالإنسان الذي هي نور إذا كان يريد أن يجلب له مصالحه واستعان به يستعيد ليمنعه ويقيه مما أخاف ما يخاف كما قال كمن أعوذ به فيما أحاربه ومن ألوذ به فيما أحاوله فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيذك أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم إنه جل وعلا سميع لدعائك سميع لما يوسوس لك من الشيطان عليم بوسوسة الشيطان لك وباتجاهك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه فالذي بيده إن جاءك منه فلا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم الشيطان إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان وعلى قراءة الآخرين إذا مسهم طائف من الشيطان الطائف اسم فاعل قال يطوف فهو طائف طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنى القراءتين متلازم إلا أن الأول يقول لمة من الشيطان والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم الإبصار والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وقد قدمنا أن إذا الفجائية هي ثلاثة أقوال أحدها أنها حرف الثاني أنها ظرف زمان الثالث أنها ظرف مكان كما هو معروف في محله وهذا معنى قوله فإذا هم مبصرون. قال معنى قولي إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم الآخرين إخوانهم في النسب لا في الدين الذين لا يبصرون يمدونهم يمدهم الشياطين فإخوان الأولون من الإنس. وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين والذين يمدونهم هم إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغيب يمدونهم معناه يكونون لهم مددا في الغيب ويزيدونهم فيه يزيدونهم طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبدا لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير مبتدة فيه للسوء فرق طبيعته متمادي فيه أبدا. والعرب تقول أقصر عن الأمر يقصر إذا كف ونزع عنه وقلل منه وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصر وحلت سلم بطن قول فعرارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي أو أغضبهم ليوقعهم بغضبه المعاصي تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وذهب فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة والمعاصي. إذا جاءتهم لمة الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضللا إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. هذا معنى قلبه وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن لا يجعل الشياطين إخواننا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تفعل بالمؤمنين إلا ما هو خير له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم اغفر لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الله جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي الاحتياء والاستفاء، هذا أشهر معانيه المعروفة. ومن قوله ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى، قال بعض العلماء لو اخترتها واصطفيتها وجئت بها. وقال الجماعة من المفسرين العرب تقول اجتبيت الكلام إذا اختلقته واخترعته من وقتك ولم يكن عندك فيما سبق، فجئت به اختلاقا واختراعا في وقتك. لو اجتبيتها هل جئت بها مخترعة مختلقة في عجلة؟ لأنهم يزعمون أن كل قرآن اختلاق، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا أساطير الأولين، كما أن هذا الذي تقرأ مختلق في زمنهم، فأقرأ آية مطلوبة منك مختلقة أيضا كهذا الذي تقرأ. قال تكذب منهم قبحهم الله بالقرآن. وعلى رقم فلا إشكال في قوله لو اجتبيتها، أي هل اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما ظلمناك، كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق؟ هذا قولهم لعنهم الله. ولبت جماعة أخرى من أهل التوحيد إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية، كما قال للمؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقد قالوا له صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا وباعد عنا بين جبال مكة لنزرعها وآتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل سليمان، وأحني لنا قصيا نسأله عنك هل أنت رسول أولى؟ إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية، فقال بعض العلماء معنى لو اجتبيتها هل اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك، لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه، يعني فتقلب لنا الصفا ذهبا وتحيي لنا قصيا نسأله عنك إلى غير ذلك من الآيات المقترحة. وعلى هذا القول فالاتباع هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة وإجابة الله إلى ذلك. وعلى معنى قلبك لو اجتبيتها قل لهم يا نبي الله ليس من شأني اختلاق الآيات التي تقرأ وتتلى، وليس من شأني اقتراح الآيات الكونية القدرية، إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر، من أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فهذا الذي أتلوه عليكم أوحاه ربي إلي وهو الذي أقرأه عليكم، أما شيء آخر لم يوحى إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئا. والله جل وعلا قد بين في سورة بني إسرائيل أنهم إنما لم يرسلوا بخالق مثل خالق الرسل المتقدمة كناقة الصالح ونحو ذلك، أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم كما قال. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر، وهذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح ويد موسى البيضاء وعصاه التي تكون هدانا، ومما يدل على أنها أقوم الآيات أنها تتعبد في أسماء الخلائق إلى يوم القيامة، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بنزله جميع الخلائق. وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة، قال: فأتوا بسورة منه ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بسورة منه في سورة يونس، قال: أن يقول من افترى، قل فأتوا بسورة منه ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بعشر سور في سورة هود، أن يقول من افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم به كله في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وما بين في سورة بني إسرائيل أن عامة خلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن، فلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا. فلما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة محشورا، تولى رب العالمين حلوها. لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو يغير شكل تحرف لرد عليه آلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا: إنا نحن عزنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل عظم هذه الآلة وكبرها، وأنها أعظم الآلة وأكبرها، أنكر جل وعلا على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت، حيث قال تعالى: فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم أنكر عليهم طلب آية غيره، قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة للآية، فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات هو جدير بأن ينكر عليه. ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم أنهم قالوا لو اتبعتها، بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية، لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيرها، حيث قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلم تهدي فمن لم تهدي هذه البصائر والأدلة القاطعة والبراهين المستطعة والمعجزة لهما والهدى والرحمة، فلا آية تهديه البتة. قال ما نقله، قال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لا أخترق آية ولا أقترح أخرى. ثم قال: هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن الإشارة في هذا إلى هذا القرآن العظيم، أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية، وأنتم تقترحون آيات غيرها. بصائر من ربكم، البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها البرهان القاطع والدليل السابع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا يستفيد، فالبصائر الحجج القاطعة والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق يخشى وواحدها بصيرة. من قوله تعالى في أخريات يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى بصيرة ألا ومن اتبعني وإنما كان المبتدأ الذي هو على، إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير جمع تكثير بصائر، لأن هذا هو إشارة إلى القرآن، والقرآن يتضمن حجج كثيرة خذها إلى قطيعة بكذا. وإذا أخبر عنه بهذا وأخبر عنه بقوله بصائر وهدى أي بيان ودلالة، لأن القرآن العظيم يطلق هداه الهدى العام ويطلق هداه الهدى الخاص. والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمر وهدى خاصا للموذق وصفقه الله أم الهدى العام، فمعناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن والقبيح. تقول العرب هديته إذا أرشدته إلى الخير سواء تبعه أم لا، ومنه بمعناه الآن. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق، لأن الله قال فاستحب الأعمى على الهدى ذاقت صاعقة العذاب الهون الآية. ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد من الدليل فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا، لأن الهداية في قوله هديناه السبيل لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. المعنى الثاني هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص معنى توفيق الله جل وعلا لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى من يهدي الله فهو المهتدي، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. وكون الهدى يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله والملاحظات يظنها الجاهل ببعض آيات الله كقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية. فالهدى المثبت له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى بمعنى العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدى المنفي عنه في قلبه إنك لا تهدي من أحببت فهو التفضل بالتوفيق وسعادة الله، لأن هذا بيد الله وحده، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. بقراءة أخرى لا يهدى من يضل إذا يهدى أحد أضله الله إلى غير ذلك من الآيات. وإذا قال في آية في هدى القرآن العام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال في هداه الخاص هدى للمتقين، وبهذا تعلم أن هداه المخصوص للمتقين في قوله هدى للمتقين والمخصوص بالمؤمنين كقوله هنا في آية الأعراف هذه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أن المخصوص بالمؤمنين هو الهدى الخاص وهو توفيق الله جل وعلا لهم وتيسيره له للأعمال التي ترضيه. وإذا كان القرآن العظيم لما وفقه الله هدى بهذا المعنى وجعل حجة على غيره والعياذ بالله يدخله الله بها النار كما بينه تعالى في آيات كبيرة قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا في موضعين من سورة مائدة كما تقدم وهذا معنى قوله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لأن القرآن بصائر أي حجج واضحة مبينات قاطعات وبرهان ساطع وبراهين ساطعات لا تفوق بالحق لسا وهدى أي إرشاد ودلالة للمسلمين يبين لهم بيانا لا خفاء معه ورحمة لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به لقوم يؤمنون أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار كما قال تعالى والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى لأن الله تبارك وتعالى منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجبا شرعا ألا يدخل أحد الجنة كائنا من كان إلا عن طريق العمل به وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الآية فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه سبب دخول النار فهذا معنى قوله هدى ورحمة لقوم يؤمنون فقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال بعض العلماء كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحدا أن يسمعه لن يخلطوا فيه بالأصوات والتقضية والمكاء من تصفيق وتصفير ويأتون بالدراط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك عنهم في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغيبون فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا قال بعض العلماء هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغيبون وقد أجرى الله العادة أن الكفراء يكرهون كل كراهة سماع كلام رب العالمين والعياذ بالله هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تمر كيف يكره قومه سماع كلامه لأنه يقول عنهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم وهؤلاء الذين بعث بهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغيبون وقد بين جل وعلا في أخرى سورة الحج شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي شدة كراهتهم وبغضهم لتلاوتها.